الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في هذه الدورة المباركة التي ندرس فيها مادة الإيمان بالقدر من مقرر العقيدة الإسلامية، لا بد للمدرس أو المدرسة أو الدارس أو الدارسة أن يدركوا بعد هذه المدارسة أهمية القدر وسبل الإيمان به، وأيضا لا بد أن يكون في نصب عيني المعلم والمتعلم أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الست التي لا يصح الإيمان إلا بوجودها وانتفاء أضدادها. وهذه المادة المباركة المقررة في دور القرآن الكريم في دولة الكويت في الصف السادس مطور هي مادة عظيمة ومهمة، ولا بد للأستاذ أو الأستاذة أن تكون على علم ودراية بمحيط ما يتعلق بأركان الإيمان بالقضاء والقدر. وقبل الحديث عن أصل ما هو مقرر، لا بد في الإيمان بالقضاء والقدر من النظر إلى عدة أمور. الأمر الأول، لا بد أن نكون على ذكر وأن نكون على علم يقيني بأربعة أمور. الأمر الأول أن الله جل في علاه عليم، وعليم فعيل بمعنى كثير العلم، عظيم العلم، واسع العلم، وهو عالم سبحانه وتعالى بما كان وما هو كائن وما سيكون، بل وعالم بما لم يكن من المعدومات لو كان كيف يكون. هذه الركيزة التي لا بد من العلم بها واليقين بها قبل الحديث عن الإيمان بالقضاء والقدر. الأمر الثاني، العلم بحكمة الله جل وعلا، فنعلم علم اليقين أنه سبحانه وتعالى الحكيم، والحكيم كذلك على وزن فعيل بمعنى عظيم الحكمة، واسع الحكمة، شامل الحكمة، فلا يصدر منه فعل إلا لحكمة بخلاف غيره، ولا يصدر منه حكم إلا لحكمة، فهو سبحانه حكيم في كل شيء، وحكيم بمعنى حاكم على كل شيء. وإذا تقرر العلم واليقين بحكمة الله جل وعلا وعلمه سبحانه، بقي لنا أن نستيقن بعظيم قدرة الله تعالى وعظيم مشيئته سبحانه وتعالى، فهو سبحانه قادر على كل شيء، قدير، ومن أسمائه سبحانه وتعالى القدير. القدير فعيل بمعنى عظيم القدرة، واسع القدرة، شامل القدرة. وقدير بمعنى قادر على كل شيء. ومما يدلنا على عظيم قدرته جل في علاه أنه سبحانه وتعالى نوع في خلقه للمخلوقات، فخلق خلقا لهم إرادة ولكن لا يعصون الله أبدا، وهم الملائكة. مما يدلنا على أن خلقه للملائكة دليل على عظيم قدرة الله جل وعلا، وهذا هو معنى قوله تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين، أي كما هدى الملائكة. فيجب أن يستيقن المؤمن من حيث العموم ومدرس هذه المادة سواء كان أستاذا معلما أو معلمة أو متعلما أو متعلمة، أن الله سبحانه وتعالى قدير، قوي، عزيز. والأمر الرابع أن نستيقن من عظيم إرادة الله جل وعلا وشمول مشيئته سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وإنما يقع الخلل في هذا الباب إذا تخلف عن الذهن وعن الفهم وعن القلب هذه المعاني الأربعة المتعلقة بالذات العلية سبحانه وتعالى: عليم، حكيم، قدير، قوي، له إرادة ومشيئة جل في علاه. إذا تبين هذا ناسب أن ندخل في ما هو مكتوب، وفي الدرس الأول الحديث عن وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. مما يدل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر إدراكنا أن الله سبحانه وتعالى جعله من أركان الإيمان الستة. فإن قال قائل فأين ذكر الإيمان بالقدر مع مسائل الإيمان؟ أين ذكر القدر مع مسائل الإيمان؟ فالجواب من وجهين: الأول نصي، والثاني إنما هو معقول نصي. فالنصي الدال على أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان حديث جبريل، وهو حديث مشهور عند الأمة، وإن كان غريب السند عند أول الرواة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الإيمان بالقدر قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والقاعدة العربية أن تكرار الفعل في المعطوف دليل على الأهمية، فلم يقل والقدر خيره وشره، وإنما قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، وإن كان في بعض الروايات والقدر خيره وشره. وفي بعض الروايات ذكر الإيمان باليوم الآخر ب وتؤمن بالبعث. ومما يدل على أن الإيمان بالقدر من مسائل الإيمان ذكره مع الإيمان في آية البر، ذكره مع مسائل الإيمان في آية البر في قوله تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب، ثم قال: والصابرين في البأساء والضراء. وهذا هو الإيمان بالقدر مذكورا بما هو مطلوب فيه، وهو الصبر في بأساء والضراء، والصابرين في البأساء والضراء. وقال جل وعلا في آخر آية البقرة أو قبلها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقوله وإليك المصير يعني الإيمان باليوم الآخر، وقوله سمعنا وأطعنا هذا من باب الإيمان بالقدر من حيث ما يتعلق بالشرع، وقوله غفرانك ربنا من حيث ما يتعلق مع ما وقع من القدر. ومن حيث الآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فيها دلالة على الإيمان بالقدر من حيث ذكر اللازم. فالإيمان بالقدر أو بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله. وأما النصوص المخبرة عن قدر الله تبارك وتعالى وقضائه التي تتعلق من حيث الإفراد فهي كثيرة، ذكرها المؤلف وهو موجود في الكتاب المقرر. فإن قال قائل: ما فائدة الإيمان بالقدر من حيث تعلقه بالنفس البشرية؟ فالجواب أن من آمن بحكمة الله لا يجد في قلبه اعتراضا على واقع إلا من حيث الشرع، فإذا أصيب بمصيبة مباشرة يتذكر قول الله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون، فنحن عبيده وهو مولانا، نحن خلقه وهو خالقنا، والأصل أن الصانع يفعل في مصنوعه ما يشاء. ألا ترى أن الإنسان إذا أراد أن يصنع شيئا مع أن المادة التي يصنع منها ليست ملكا له ولا إيجاده، وإنما هي ملك الله وإيجاده، وإنما هو يتصرف فيه تصرف الصانع، فيصنع سيارة يمشي بها، يسوقها، يوقفها، يسرع بها، يبطئ بها، يفعل بها ما يشاء، فلا يعترض عليه أحد من الناس إلا إذا تعلق به ضرر على الآخرين. فمن أعظم ما يدل على أهمية الإيمان بالقدر أنه يورث القلب طمأنينة، لأن الإنسان يدرك أن العليم الحكيم، العلي الحكيم، هو الذي شاء ما شاء وقدر ما وقع، فلا تسكينته ولا تحريكته فضلا عن أكبر من ذلك إلا وهو بمشيئة الله جل وعلا. فلا تزكية إلا بمشيئة الله، ولا ضلالة إلا بمشيئة الله. ولو شاء الله جل في علاه لجبر الناس كلهم على الإيمان، لكنه لحكمة بالغة تركهم وما أرادوا. ولو شاء الله ما عصي لكان الخلق من الإنس والجن كلهم كالملائكة معصومين عابدين متعبدين لربهم جل في علاه. فالإيمان بالقدر يورث في القلب عدم الاعتراض على الخلق حتى يصل الأمر في مشاهدة الربوبية أن يستيقن العبد أن الرزاق هو الله، فلا يعترض إذا خصم منه راتب بأن فلان قطع رزقه. لا أحد يقطع رزق أحد، إنما هؤلاء هم أسباب، فإن كانوا أعني الأسباب في فعلهم موافقين للشرع فخصموا عليك أو عليك لأنك تأخرت مثلا، فهذا بقدر الله وهو محمود. وإن خصموا وأنت لا تستحق الخصم فهذا بقدر الله وهم مذمومون في فعلهم، لكن أنت ينبغي أن قلبك لا يتحرك إذا زاد شيء فيما يتعلق بك أو نقص، لعلمك أن تمام الصحة من الله وتمام العافية من الله، وأن المرض بقضاء الله وقدره، وأن سعة الرزق بقضاء الله وقدره، وأن الضيق في الرزق بقضاء الله وقدره، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يقدر بمعنى يضيق. ولذلك المؤمن التام الإيمان، التام الإيمان لا تراه ضجرا أبدا، لا تراه حزنا إلا فيما يخالف الشرع. ومما يدلنا على هذا أنه لما وقع في غزوة أحد ما وقع من قتل 70 من الصحابة، حزن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأصابهم ما أصابهم من الغم والهم. وهذا لا يعني أنهم لم يصبروا، صبروا، لكن وقع أنهم لما رأوا المثلة في الموتى بقطع الأذان والأنوف وقلع العيون وانخلاع القلوب والأكباد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن مكنني الله منهم لأمثلن 70 منهم بالمثل. فأنزل الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأنزل الله جل وعلا آيات في سورة آل عمران في غزوة أحد، ولم يذكر الله جل وعلا أن الهزيمة كانت بسبب قوة المشركين وبأسهم وشكيمتهم، وإنما ذكر أن الهزيمة كانت بسبب عدم طاعتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القضاء والقدر له أهمية عالية في زيادة الإيمان أو نقصانه. كلما ازداد العبد إيمانا بالقضاء والقدر ازداد علما بالله جل وعلا. ولا يمكن لعاقل أن يتصور تعارضا بين شرع الله عز وجل وبين خلق الله جل وعلا، كما لا يوجد تعارض بين العقل وبين الشرع، فكذلك لا يوجد تعارض بين ما يقع في الكون وبين شرع الله جل وعلا. ولهذا فالعبد لا بد وأن يكون دائرا في كبد وفي ظرف وفي مشقة، لا يرتاح ولا يجد الراحة حتى يسمع مغفرة الله له ورضوانه عليه ودخوله الجنة. ولهذا المسلم يعلم علم اليقين أنه موضوع في ظرف من المشقة، فهذا مبتلى بعياله، وهذا مبتلى بزوج، وهذا مبتلى بزوجة، وهذا مبتلى بمال، وهذا مبتلى بجاه، وهذا مبتلى بصحة، وهذا مبتلى بمرض، وهذا مبتلى بعافية، وذاك مبتلى بفقر، وذاك مبتلى بجار سوء، وهذا وهذا وهذا. فالكل في ظرف البلاء، وهو معنى قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذا كان الإنسان في ظرف المشقة فمن الأهمية بمكان أن يعرف الإيمان بالقدر ليعرف كيف يتصرف. ولهذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال عنوان السعادة أن العبد إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أصيب بالبلاء صبر. وهذا هو الحال بالنسبة لكل إنسان في الحال وفي المآل، ما من إنسان إلا وهو يدور عليه أو هو يدور في فلك هذه الأمور الثلاث، إما في نعمة فهو من الناحية الشرعية والقدرية مأمور بالشكر، وإما في ذنب بقدر الله جل وعلا فهو من الناحية الشرعية مأمور بالاستغفار، وإما في بلاء وضنك وضيق فهو مأمور من الناحية الشرعية أن يستعمل الصبر، والأفضل من ذلك الرضا، والأفضل من ذلك الشكر. من هنا ندرك أن السعادة لا تدرك بالأموال ولا بالعافية ولا تدرك بشيء إلا بقضاء الله وقدره. ولهذا ترى التقي هو السعيد، ولست أرى السعادة جمع مال إنما التقي هو السعيد. كلما ازداد تقوى العبد ولو كان في سجن وفي جب كيوسف عليه السلام، أو في سجن أو في وزارة، تجده يقول: إن ربي لطيف لما يشاء، إنه عليم حكيم جل في علاه. ولهذا يجب علينا أن ندرك أن الإيمان بالقدر يجعل الإنسان قويا يقدر على معالجة القدر بالشرع، وإنهما لا يلتقيان. فكيف يكون حال العبد في ما قدر عليه، كيف يستخدم الشرع في تقدير الله تبارك وتعالى؟ أما ما يتعلق بتعريف القضاء والقدر، فالقضاء لغة مصدر من قضى يقضي قضاء، وهذا المصدر من مرادفاته الحكم، قضى القاضي بمعنى حكم، والصنع قضى النجار من الباب، يعني انتهى وصنع، والحتم بمعنى الإلزام، قضى الله ذلك يعني حتم ذلك. وأيضا من معانيه القطع، قضيت بمعنى قطعت، والفصل قضيت بمعنى فصلت، والأداء قضى الشيء بمعنى أداه، قضى دينه يعني أداه. وكذلك يأتي بمعنى الإحكام وهو الإتقان، قضى ما عليه يعني أدى الذي عليه بإتقان. فهذه معاني القضاء من حيث المرادفات اللغوية. والقضاء يأتي مع القدر، فإن جاء القضاء والقدر في نص واحد فيكون القضاء بمعنى ما سبق، بمعنى ما مضى ووقع، فنقول: قضى الله على آدم أن يأكل من الشجرة. ويكون التقدير عند ذكره مع القضاء بما سيقع الآن وبما سيقع في المستقبل، فنقول: قدر الله أن تقوم الساعة على شرار الخلق، ولا نقول: قضى الله أن الساعة لا تقوم على شرار الخلق. إذن القضاء والقدر إذا اجتمعا في نص افترقا في المعنى، وإذا افترقا في نص اجتمعا في المعنى. يعني عند الانفراد كل كلمة تتضمن معنى الكلمة الأخرى، وهذا مثل الفقير والمسكين، ومثل البر والتقوى، ومثل الإسلام والإيمان. إذن ممكن أن نعرف القضاء عند الاجتماع مع القدر بأنه ما وقع من تقدير الله جل وعلا. وأما القدر فهو لغة بفتح الدال وبإسكانه، القدر مصدر من قدر الشيء يقدره قدرا وقدرا وتقديرا، والفرق بين القدر والقدر في اللغة أن القدر مصدر، وأما القدر فاسم المصدر. والفرق بينهما أن القدر هو ما يقدره الله جل وعلا بمعنى الكم، وأما القدر بمعنى ما وقع من هذا التقدير وما سيقع، فهو اسم للفعل. وإذا قيل القضاء والقدر فهو بفتح الدال، ويجوز إسكانه على معنى من يعطي المصدر بمعنى اسم الفعل. إذن نستطيع أن نقول أن القدر في اللغة لها مرادفات، من هذه المرادفات القدر بمعنى التقدير، القدر بمعنى ما يتوقع أن يكون، وهذا لا يضاف إلى الله جل وعلا، وهذا تقدير فلان، وهذا قدر فلان. فهو في الشرع، يعني القدر في الشرع بمعنى القضاء، يعني قدر وقضى وحكم، فمعانيهما واحدة. ولكن لا بد أن نكون على ذكر بأن القضاء والقدر إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وأما الآيات الخاصة الدالة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، فمن ذلك قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، بفتح الدال. وهذه الآية جاءت في سياق الرد على المشركين الذين أنكروا قدر رب العالمين. إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذه الآية جاءت في سياق الرد على المشركين الذين أنكروا قدر رب العالمين. إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. أي حتى ما وقع عليكم الآن من العذاب هو مقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. والآية الثانية في قوله تعالى: إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وهذه الآية أيضا جاءت في سياق الرد على المكذبين للقدر: ويل يومئذ للمكذبين. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى تقديره وقضاءه في آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: من نطفة خلقه فقدره. وقال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وهنا قدر بصيغة الفعل، والقاعدة أن الفعل يفيد معنى المصدر، أن الفعل يفيد معنى المصدر وإن كان مقيدا بزمن. وأما الأدلة من السنة فهي كثيرة بين يديكم، حديث عمر بن الخطاب وقد سبق ذكره، وما أخرجه مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. ويجوز ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر بصيغة التفعيل فعل، وقدر الله على أنه مصدر مضاف بمعنى هذا قضاؤه الذي قدره جل في علاه. وجاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في القصة المشهورة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب بجيش عرمرم متجها إلى الشام، وكان على الشام أبو عبيدة ابن الجراح أمين الأمة. فلما وصلوا إلى منطقة قريبة من تبوك واد يقال له سرغ، علموا أو جاءهم الخبر أن الشام قد وقع فيه الطاعون. قصة مشهورة. فعمر رضي الله عنه استشار المهاجرين والأنصار، فكل أدلى بدلوه، حتى جاء عبد الرحمن ابن عوف فأخبرهم بالنص الشرعي، فعمل عمر بالنص الشرعي وهو إذا سمعتم بالطاعون وأنتم في أرض فلا تدخلوها، وإذا سمعتم به وأنتم فيه فلا تخرجوا منها. فأراد عمر أن يرجع بالقوم، فجاء بعض الناس ومنهم أبو عبيدة ابن الجراح، فقال لعمر: أفرارا من قدر الله؟ مراد أبي عبيدة أنك إذا قدمت الشام وإذا أراد الله أن يصيبك بالوباء سيصيبك، وإذا أراد أن لا يصيبك لا يصيبك، فلماذا ترجع؟ فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. يعني هذه مسألة علمية دقيقة لا ينبغي أن يخفى على مثلك، وهي أن الإنسان وإن اتخذ الأسباب فهو لا يستطيع أن يهرب من قدر الله تعالى. قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. يعني أينما ذهب الإنسان فهو قدر الله، لكن الشرع أمرنا أن نتخذ الأسباب فنتخذ الأسباب. مثل في الأيام السابقة كان الناس يقول: ليش نضع الكمامات؟ هذا بقضاء الله وقدر. فهذا أثر بمجمع من الصحابة دليل على الإيمان بالقدر، وقد شهد هذه الواقعة 6 نفر من المشهود لهم بالجنة. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله غدا بعد صلاة المغرب مباشرة، ونستميحكم عذرا اليوم على التأخير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.